والاقتداء به ان يفعل هذا الفعل. الصوره وحينما رمل بعث السماء بعث ففي الهيئة وفي كيفية الطواف وفيما يقال في أثناء الطواف كل ذلك يمثل صورة العمل واستلام الحجر إن استطعت وصلى خلف المقام وصلى خلف المقام إن استطعت كذلك كان التأسي والاقتداء به أن يفعل هذا الفعل وأن يوصل به عبادة يبقى أن يفعل هذا الفعل ولكن من طبق من التعبد لله فهذا والعياذ بالله أمر يعد مردودا في وجه صاحبه فربما أزم بفعله فلا بد من أن تفعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد العبادة التعبد لله سبحانه وتعالى لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واتصف به العبادة أما ما فعله لحكم الاتفاق ولم يقصده يعني حاجة هكذا جاءت اتفاقا حسب الظروف ولم يقصدها صلى الله عليه وسلم وإن تغيرت الظروف لم يفعلها أما ما فعله لحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه كان في الطريق في أثناء السفر فتعب فنزل في مكان معين هل تظنوا في هذا المكان يعد عبادة أم نزل اتفاقا لأنه تعب صلى الله عليه وسلم فنزل في هذا المكان هل نزول هذا كان مقصودا إن كان مقصودا كان نزول عبادة وإن لم يكن مقصودا وجاء اتفاقا حسب الظروف فنزل تعب النبي صلى الله عليه وسلم فنزل في هذا المكان للاستراحة لكن لو قصد النزول في هذا المكان لكان النزول يعد عبادة أما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي لو إذا نزل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل في مكان يصلي فهذا المكان ليس مختصا بالصلاة وإنما الصلاة جاءت اتفاقا لأنه لو كان نزل في مكان آخر لكان سيصلي الصلاة تنفل مطلق الصلاة هنا تنفل مطلق ولكنه لو كان قاصدا لهذا المكان لكانت هذه الصلاة مقصودة لهذا المكان فإذا النزول فيه يكون سنة ويكون الصلاة فيه سنة فهل فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول أما ما فعله خذوا بالكم من الكلام لأن الكلام مهم جدا أما ما فعله صلى الله عليه وسلم بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان مكان ما أي مكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا منه صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه فإن تخصيص ذلك المكان للصلاة لا يكون تأسيا به صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب إنسان إلى مكان ما علمنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل فيه اتفاقا وصلى فيه صلى الله عليه وسلم فإذا قصده الناس لكي يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون تأسيهم هنا سنة أم بدعة؟ بدعة لمن يقول بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول هل نزوله في هذا المكان كان مقصودا لذاته المكان أم نزل اتفاقا؟ لا بد من تحسين هذه المسألة لأنك لابد وأن تتبعه في ظاهر العمل وفي باطنه فأنت هنا تابعته في الظاهر ولكن خالفته في الباطن هو لم يقصد المكان أصلا وإنما نزل فيه اتفاقا حسب الظروف تعجز فأنت ذهبت إليه قاصدا فأنت خالفت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ خالفته في الباطن فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع المظلة على رأسه لكي يرتقي الشمس فوضعتها أنت لكي ترتقي الشمس وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أنت لا شيء فيه ولكن لو تعبدت بوضع المظلة خالفت النبي صلى الله عليه وسلم وافقته في العمل في الظاهر وخالفته في قصده لأنه قصد به أن يقي رأسه ويقي نفسه حرارة الشمس وأنت قصدت العبادة فأنت خالفت النبي عليه الصلاة والسلام فانتبه علشان تقولي لأني ما بيحررهاش يقع في أخطاء جسيمة ولا يستطيع أن يفرق بين البدعة وبين السنة ففي الأمور زي نقول إن من مزايا هذا الكتاب أنه يحارب هذه المسائل المنهجية طيب أما ما فعله نعم بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي لكونه نزله لا قصدا منه صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالصلاة والدخول فيه ف فإن بسيط ذلك المكان للصلاة لا يكون تأذيا من صلوات عليه. فإن بسيط ذلك المكان للصلاة لا يكون تأذيا من صلوات عليه. لماذا؟ لأنه لم يقصد ذلك المكان للعبادة. واضح. قال ابن تيمية وهذا هو القصد. لأن هذا كان نقلا عن ابن تيمية. قال ابن تيمية رحمه الله عليه وهذا هو القصد. فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. لأن كل شيء إذا نظرنا إلى الظاهر والباطن لكل عمل صورة ظاهرة وباطن قلبية. وأيهما دائما يكون أقوى؟ الأمر الباطني. فقال هنا فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. اللي هي المتابعة هنا في صورة في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القصد وفي العبادة وعلمها. هذا أهم من صورة العمل. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا او لحاجة عارضة؟ اما جلس جلسة الاستراحة هل جلس لعارض؟ ان كانت لحاجة عارضة فهي ليست بعبادة وان وقعت في داخل العبادة. تمام؟ مثل ان يكون الانسان مثلا قائما في الصلاة وتعب فجلس. تجي انت تقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم جلس وتظنها سنة. هو لم يجلس الا لانه ماذا؟ تعب. فأنت إن تعبت فالقطبة أن تتبع وتجلس. لكنك تقصد إنك تيجي عند الآوة تنجلع وتجلس. يعني مثلا على سبيل المثال تجد النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الأحاديث التي تحكي سر صلاته صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مثلا سورة المؤمنون حتى إذا وصل إلى ذكر موسى عليه السلام وفي حديث آخر أو رواية أخرى عيسى وأمه مريم في سورة المؤمنون أبركته سعد فركع. تيجي أنت توصل عند الآية تكح عشان تركع أبركته سعد بلد هو تحت صلى الله عليه وسلم فركع. تيجي أنت تركع على الله لا تيجي جاءت غصبا واتفاقا. أنا حاولت بس أقرب لك المسألة. فشيخ الإسلام يذكر قضية جلسة الاستراحة. العلماء قالوا ايه؟ قالوا لهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعل استحبابا وتبقى سنة عبادة او لحاجة عارضة؟ لما تنازعوا في هذا تنازعوا فيها. وكذلك يبقى خلاف في جلسة الاستراحة هل جلسة الاستراحة كانت لحاجة عارضة فلا تكون سنة ام فعل استحبابا في الصلاة كمن هيئة الصلاة فحينئذ تكون سنة. واضح الكلام؟ نعم. قال لما اشتبه عليه ماذا تنازعوا فيها؟ وكذلك نزوله بالمحصب. والمحصب موضع بمكة على طريق منى ويسمى بالبطحاء. وكذلك نزوله نزل بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه على العلماء هل فعله لأنه أسمح لخروجه أو لكونه سنة؟ قيصر وأسأل الخروج للزحام أو لكونه سنة تنازع في ذلك. يبقى النزول بالمحصب هل كان النزول بالمحصب سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان أسمح لخروجه فلا يعد سنة؟ واضح الكلام؟ نعم. طبعا احنا ما بنحررش المسائل هنا من ناحية الفقهية ونقول كده. احنا بنقول لما اختلف العلماء وبنبين أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجال بقى جلسة الاستراحة واستحبابها من عدمه فمجال كتب الفروع مش كده؟ وكذلك النزول بالمحصب مجال كتب الفروع. لكن احنا هنا بنؤصل للمسألة أو ننقل تفصيل العلماء بالفعل لأننا لا نسمع لمحللين هذه النقطة. لكن كي نؤصل للعلماء احنا بننقل عن العلماء تفصيلاته عشان كل واحد يبقى في عنده صدق. قال ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة. طبعا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ابن عمر وتكسيب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان إذا سافر ينزل في الأماكن التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في هذا المكان الرسول عليه الصلاة والسلام قضى حاجته في هذا المكان، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المكان، كان يتتبع أعصاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قرأت حديث 483 وما بعده صحيح البخاري يمكن رقمه 483، حديث رقمه 483 في صحيح الإمام البخاري، ستجد أحوال ابن عمر في تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر كلام الحافظ ابن حجر في شرح هذا الكلام في ترك الآية، فهنا ابن تيمية لما ذكر ذلك قال إيه؟ فإن هذا فعل ابن عمر في تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قعد في مكان يقصد، إذا وضع يده في مكان يضع يده، إذا نزل في مكان ينزل فيه، قضى حاجته في مكان يقضي حاجته، واخدين بالكم؟ قال فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، هذا اختص هذا الأمر اختص به من؟ عبد الله بن عمر، لم يشاركه في ذلك أحد من الصحابة، لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة. بل ويطلب أن يقال قد يكون قائل بدعة، يعني هذه الأفعال كانت بدعة، وابن عمر فعل بدعة كلها، معاذ الله وحاشا لله أن يفعل صحابي من الصحابة بدعة. وزي شوف شيخ الإسلام وقد يقول قائل هي القواعد، هنعمل قواعد وبعد كده نستسلم إلى بعض الناس نقول لك احنا قلنا ان بدعة انت لو وافقت لو خالفت الرسول في النية، فهل ثبت هنا ان ابن عمر خالفه في القصد والنية؟ لا. هل هو كان يفعلها تعبدا ولا كان يفعلها تأسي للنبي صلى الله عليه وسلم وحبا فيه؟ ما احنا ما دخلناش فيه تعبدا ابن عمر، ولا نتصور ان عبد الله بن عمر كان يتصور ان هذه الافعال يفعلها تعبدا، هو بيفعلها تعبدا وحبا في النبي وتأسي للنبي، لكن هل هو يعتقد ان النزول في هذا المكان عباده؟ لا. فهو يوسوس النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى الى موافقته في ظاهر العمل وفي باطنه. واضحه المساله ولا لا؟ كان يوافقه باطنا، لكنه كلف نفسه بما لم يكلف به الصحابه انفسهم في هذا الامر. ولذلك قال شيخ الاسلام ايه؟ خذوا بالكم. يقول فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال هذا مما زاد فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله، لأنه مما يسوق فيه اجتهاد، يبقى هذا أمر يسوق فيه اجتهاد، لا لأنه سنة مستحبة سدها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة، لكن الأمر لو وقف يبقى أكثر القاعدة اللي قعدها الشيخ الإسلام قبل ذلك وقعدها أهل العلم، المتابعة في صورة العمل والمتابعة في القصد، فأنت إن تابعت النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر في صورة العمل وفي القصد فأنت تفعل هذا يعني هذا الفعل أنت تفعله ولا تعتقد أنه عبادة أو النبي صلى الله عليه وسلم فعله عبادة ولا تلزم به الأمر مساعة إذن أنت تفعل حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ يقول وهكذا يقول أئمة العلم في هذا ونفسه تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة. شوف بقى الكلام، فهنا أصبح الأمر في اجتهاد قد يخطئ ابن عمر لأن الصحابية ليس إيه؟ معصوما، ولكن لا يبدع، هو اجتهد وهو آثم بالاجتهاد، فقد يكون اجتهاده مصيبا فيه وقد يكون مخطئا، ولكنه من باب الاجتهاد السائغ، وليس معنى تسويغ الاجتهاد معناه أنه كل مجتهد مصيب، الرسالة واتخذ سنة أمر بطرسة يجوز، ولكن بشرط إذا لم يتخذ سنة. ولكن أن عمر بن الخطاب أبوه كان يشدد في هذا الأمر لدرجة أنه قطع الشجرة التي قد تكون الذريعة للشرك فيما بعد، شجرة الحديبية قطعها عمر بن الخطاب. واضح؟ لأن هنا وجدنا من يخالف عقوبات عمر في مثل هذه الأمور. عقوبات عمر يبحث عن الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، وابن عمر ليس ممن يعني يقع في الشرك مع الله أو يزوج للناس هذا، ولكن عمر وسنة عمر ستكون أولى باتباع السنة دي أو من فعل عبد الله بن عمر، لأنه هذا خليفة راشد قدمنا باتباعه، فهو الذي قطع الشجرة، فهو الذي قطع الشجرة. وعلى ما أذكر أن بعض البعض قد أراد أن يقيم مساجد في أماكن كان ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهدمها حتى لا تتخذ آثار الأنبياء مساجد، فكان عمر شديدا في هذا الباب جدا. وعبد الله بن عمر لم يأخذ أحدا، وإنما هو حبا في النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ أحدا بهذا. ولذلك شوف العلماء لما وجدوا الامر كده عندهم صعب في الالم، قال وهكذا يقول ائمه العلم في هذا وامثاله طرفا يكرهونه وطرفا يسوقون فيه الخيار وطرفا يرخصون فيه اذا لم يتخذ سنه. ولا يقول عالم بالسنه ان هذه السنه مشروعه للمسلمين، مش عالم ان السنه، فان ذلك انما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنه في تشريع المقام عليه الصلاه والسلام، إذ ليس لغيره، ولكلمة لغيره دي كلمة عامة تشمل الجميع، إذ ليس لغيره أن يسد ولا أن يشرع. وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سنته، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا إلا ما أباحه. وقد ظهر لي في قضية سنة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم في اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تكلم عن هؤلاء من حيث كونهم خلفاء راشدين خلفاء، والخليفة حينما يسد سنة وهم مأمورون بالشورى لن يسد سنة إلا عن شورى، ولا سيفاجئ الناس برأس انظر الى جمع القران وغيره. فكانت سنتهم سنه الخلفاء الراشدين المهديين، كانت سنتهم قائمه على، وكانوا يقولون يقف الرجل منهم في المسجد ويقول للناس هل احد عندكم عنده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما لا يجد في المساله قد يكون قائم ويقول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فان لم يقصد النبي عليه الصلاه والسلام بشيء مما تنازع فيه الناس حينئذ يتهم الخليفة رأيه بعض المشورة، وحينئذ يعلم الأمر على الناس. فإن كان هناك أحد عنده علم يخالف ما سيصده الخليفة فكان عندهم شجاعة في الحق، ولا يسكتون على منكر، لن يسكتوا على منكر على الإطلاق، فسيقولون للخليفة عندنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينئذ سيرجع الخليفة لأنهم لم يكونوا بالبرة بل كانوا أقوى أهل الأرض، فحينئذ سيرجع. لكن تصور بقى حينما يسد الخليفة الراشد أو بكر أو عمر أو عثمان أو علي سنة معنى، وهذا سيكون بالمشورة، وسنة يعني حاجة عامة قانون عام أو قرار عام للأمة، معنى ذلك أن الأمة قبلت هذا الأمر ولم يعاقبه أحد ويقول له عندي حديث يخالف كلامك. فما معنى هذا؟ معناها ان اهل الحل والعقد قد قبلوا هذا الكلام. فهذا الامر في سنه الاجماع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فهم خلفاء راشدون مهديون ولا يفعلون الا بالشورى. وقبل ان يجتهدوا يستفرغون وسعهم في الوصول الى هل للنبي صلى الله عليه وسلم قول في المساله ام لا؟ فإن لم يكن سيجتهدون بمعلومة وبمشروعة أهل الحاجة والعقد، وهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أقرب وهم أعلم الأمة وهم أقرب إلى الحق في الاجتهاد، علي بن ابي طالب، ولم يكن الواحد منهم يفتي بروحه او ينتهي وحده، وانما كانوا يستشيرون. فاذا اجمع اهل الحل والعقد في نفسه ليسدوا الخليفه قوات السنه، ولذلك تجدون اي اجتهاد لعمر بن الخطاب ناقش فيه ونقش فيه ائمه الشورى امبارح كان تخلص مناقشات، ولذلك كان يناقش وياخذ الاراء ويستشير، وبعد ذلك يصدر قراره. فهذا القرار فاذا عدمت فتوكل على الله، فيكون سنه للمسلمين يتقبله اهل الحل والعقد من الامه. ومن هم اهل الحل والعقد؟ ائمه الاجتهاد في عصر الصحابه الكرام والخلفاء الراشدين. يقول الامر كانهم ايه؟ اجماع. واخدين بالكم ولا لا؟ اجماع، اجماع لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، او على الاقل لاهل الحل والعقد الذين فيهم صحابه الذين فيهم الخلفاء الراشدين. وهنا ترك عنهم كفه هؤلاء رضي الله عنهم اجمعين. اما مقصد واحد مثلا، ولذلك ابن تيميه لما يقول ولا يقول عالم بالسنه ان هذه سنه مشروعه للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسد ولا أن يشرع، وما سده خلفائه الراشدون فإنما سدوه بأمره، فهو من سننه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه صلى الله عليه وسلم. أما أقسام أفعاله صلى الله عليه وسلم فإنها على ثلاثة أقسام. أما أقسام أفعاله صلى الله عليه وسلم فإنها على ثلاثة أقسام، وذلك أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون صدر منه بمحض الجبلة، الجبلة عن الطبيعة، طبيعي الإنسان خلقته الطبيعة الشيء الجبلية، بل بعض الشرق والأمور والنوم والذهاب إلى المرحاض وما شكل ذلك، إما أن يكون صدر منه بمحض الإدلة، أو صدر منه بمحض التشريع، وهذا قد يكون عاما للأمة، وقد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون بمحض الإدلة، وإما أن يكون بمحض التشريع، والذي يكون بمحض التشريع، إما أن يكون خاصا به، وإما أن يكون عاما للأمة، فهذه ثلاثة أقسام، إما أن يكون تشريعا عاما أو تشريعا خاصا به صلى الله عليه وسلم، واما ان يكون بمحض الجبلة. ذكر في الهامش قال هناك قسم رابع وهو المحتمل للجبلي والتشريعي، وضابط هذا القسم ان تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها، لكنه وقع متعلقا بعبادة بان وقع فيها او في وسيلتها كركوبة الحج، يعني الركوب ده حاجة جبلية، الانسان مش هيقدر يسافر الا ويكون ايه؟ لكن علشان ما يتعبش وما يغلطش. نعم. ودخول مكة من كمان مكان معين علشان اليسر في الدخول. فهذا رقم اختلفوا فيه، هل هو مباح ام مندوب؟ لأن الأمور الجبلية مباحة. الأمور الجبلية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مباحة. ولا فيها الفرض التشريعي وتبقى ساعتها إيه؟ على الأقل مندوبة، مش كده؟ قال ومنشأ الخلاف، ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الاصل والظرف. فإن الأصل عدم التشريع. ليه الأصل عدم التشريع؟ الأصل بركة الذمة. يعني إيه؟ يعني الأصل، أما تيجي تقول الأصل إنك تكون مكلف في هذه اللحظة بشيء أو مش مكلف، أقول لك الأصل إنك مش مكلف، الأصل بركة الذمة حتى يأتي دليل في التكليف، وإلا فالأصل بركة الذمة من الأحكام. تمام؟ هذا لا خلاف فيه، الأصل البراءة، أما التكليف فهو شيء إيه؟ طارئ، تمام؟ فقال والظاهر في أفعاله التشريع، الظاهر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، ولكن الأصل براءة الذمة، والأصل عدم التشريع، والرسول الظاهر من أفعاله التشريع لأنه مبعوث لبيان الشرعيات، فمن رجح فعل ذلك والاقتداء به قال ليس من الجبلية، ركوبه ودخوله من مكان معين ليس من الجبلية، بل هو من الشرع الذي امر بنفسه، ومن راى ان ذلك يحتمل الجبلية وغيره فيحمله على الجبلية. قال وهذا الامر ناقشه الشيخ الشرقيطي في المجلد الخامس لما تكلم عن احكام الايه؟ الحاج في اضواء المدينه. فرجوا. يبقى فرجوا الى مصر جدا. قال ذلك ان فرعون صلى الله عليه وسلم لا يخلو مما ان يكون صبر من المصر جبلا او صبر من المصر تشجيعا. وهذا قد يكون عادلا للامه وقد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم تهديد ثلاثه الاقسام. اقرا الاقسام الثلاثه. مركزين ولا تعبت؟ لسه. القسم الاول الافعال الجبليه كالقيادية افعال الجبليه بتصلح لخطه الانسان طبيعه الانسان ما يقدرش يستغنى على حد كالقيام والقرون والاكل والشرب. فهذا القسم مباح. فهذا القسم مباح. لماذا؟ قال لان ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد. نحن لم نتعبد بالقيام والقرون. اللي مش عارف يعمل ليه؟ كلمة عن التواحد واحد مش قعد نام اكل شرب. دي اشياء ما يقدرش الانسان يستغنى عنها. فهذا القسم مباح من رحمه الله انه جعله مباح لان ذلك لم يقصى به التشريع.
طبعا استدلال ايه؟ مش عايزين نقول. هذا استدلال
يعني مش عارف ايه
بقى.
مش عارف تقول عليهم شيعة، لان كلمة شيعة كلمة مختلطة بالنص، وإن من شيعة كلمة الكواني أقول حتى اللفظ المحترم خزرجي أم الرافضة الاثنى عشرية بل يسميهم تسمية تليق به. فلما مثنى ومثنى ده يقال عدد في لغة العرب معدود للعدد، معدود ليه؟ العدد مثنى وثلاثة وربع. مثنى يعني اثنين اثنين، ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة، يعني منهم اللي يتجوز اثنينات، وطيبة منهم تتجوز ثلاثات، وطيبة تتجوز أربعة، واخد بالك ولا لا؟ هو ده المقصود، ده المقصود من النص. مثنى وثلاثة وربع، بعد فإن شئت ألا تعملوا فواحد، فالحمد لله على على وقت، مش كده؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أمر خاص به، مش مذكور في الآية عشان تيجي تعيد أنت وتجمع الأعداد وإلا لو تصعد الأعداد، لأن اثنين اثنين مش معناه اثنين اثنين، ده معناه اثنين 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 يعني طوائف، يعني رجال منكم اختاروا عدد الاثنين، وطائفة اختاروا عدد الثلاثة، واخدين بالكم ولا لا؟ فالمجتمع منهم مربع ومنهم مثلث ومنهم مثلث، مش كده ولا ايه؟ ده المقصود. ومنهم طيب يا رب لك تقول بس في الطرف. نعم. هنا بيقول ايه؟ الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي ثبت للدليل اختصاصه بها كالجمع بين تسع نسوة، فهذا القسم يحرم فيه التأذي به. واخدين بالكم؟ زي اختصاصه بخمس الخمس. مش كده؟ خمس الخمس. يعني واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى وليتامى، ده خمس الخمس. مش كده ولا لا؟ مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الوصل في الصيام كان انا عن الرسول ويواصل صلى الله عليه وسلم. ووجوب التهجد في الليل، ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فهناك خصائص للمصطفى عليه الصلاه والسلام، تمام؟ فيقول هذا القسم يحرم فيه التاسي. او القسم الثاني الافعال البيانيه التي يقصد بها البيان والتشميع كافعال الصلاه والحج، فحكم هذا القسم تابع لما بينه. فان كان المبين واجبا كان الفعل المبين له واجبا، وان كان مندوبا فمندوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم افعاله البينيه زي صوم كما رايتموني تصلي وتعدي مناسككم، افعاله البينيه التفسيريه التفصيليه يقصد بها البيان والتشريع. فهذه الافعال حكم كل قسم تابع لما بينه. فان كان يبين واجبا فتبين واجب، افعال مبينه للمبين واجبه. لماذا قال فحكم هذا القسم تابع لما بينه؟ فان كان المبين المبين الحكم القراني الاصل الاسم المبين اسم مفعول واجبا، كان الفعل المبين اسم الفاعل الذي به التبيين، كان المبين له ايه؟ واجبا. وان كان مندوبا كان فعله مندوبا وصفته لا تبعا لما بين. فتبيين الواجب واجب، وتبيين المندوب ايه؟ مندوب. طيب قال في الهاج لما تكلم عن الافعال الجبليه قال لكن لو تاسى المتاسي فلا باس. قال ويستاذ على قصد التاسي اذ ورد ان ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس النعال الستيه. الستيه اللي هي ايه؟ الجلد اللي مقطوع الشعر محلول شعره، جلد المواشي اللي محلول شعره. ويخطب الصبح فسئل عن ذلك فقال واما النعال الستيه، والستيه في السبت على القطع، حتى اسم السبت سمي سبتا لانه قطع الاسبوع وخلص وبيبدا من يوم الايه؟ الاحد، يعني واحد اثنان ثلاثاء اربعاء خميس الجمعه السبت قطع، مش كده ولا لا؟ قطع الاسبوع وابدا السبت بمعنى الايه؟ القطع. فهنا قال واما النعال الستيه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر او شعر التي ليس فيها شعر محلوله ويتوضا فيها المنتج المحرم للنبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل عبد الله بن تمام. رابعا حجية تقريري. حجية اتكلمنا عن حجية ليه؟ سنة عامة شاملة، وحجية السنة ليه؟ مستقلة للأحكام، وحجية السنة ليه؟ الفعلية مش كده؟ قولي الأمر متهمنا الأمر وسهل. حجية تقريري صلى الله عليه وسلم، وهناك أمثلة على ذلك في عالم كتاب عالم الموقعين على رب العالمين ذكر أمثلة كثيرة لأن الكتب متوسعة لكن احنا برضه كتاب مختصر. قال والمقصود بتقريره صلى الله عليه وسلم ايه بقى التقرير؟ ان يفعل احد الصحابه لحضرته فعلا او يقول قولا فينصب صلى الله عليه وسلم عن الانكار ويسكت. ينصب ويسكت، سكوته ده دليل على ان العمل اللي اتعمل صح ولا غلط. لان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على منكر ابدا. واحد يقول لك ايه؟ ما حدث في مجلس كذا والعالم الفلاني سكت. نقول تقرير العالم ليس بالكفر. ليه؟ احتمال ان هذا الشيء خطا والعالم لا يعرف اي خطا. صح ولا لا؟ لا يعرف اي خطا. او سالتني ليه بالرجح والقوه هو انا لم ارجح لديه شيء. هل هذا الكلام ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مش كده ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو يكتب الحكم الشرعي على طول ولا ايه؟ هيقول كلام فصل الخطاب عليه الصلاه والسلام. طب ممكن العالم يداهم والد ولا معصوم؟ والد يداهم. يعني دلوقتي مثلا على سبيل المثال الرئيس احمد المرسي قاعد وقال حاجه ممكن اجي على المنبر زي السنه قبل كده لكن قاعد في مجلسه هتعديها مش كده ولا الباب واسع هتعدي حاجات كتير صح ولا غلط؟ تذكر الرئيس ده رئيس ملاك ولا تذكر زمان اي رئيس؟ فرئيس الدوله قاعد ممكن العالم ما ينطقش ممكن عليه لكن في علماء في ممكن ان تنطق انت القرب في هذا الامر يعطيه الله عز وجل القدره على ان يكلم العالم. طبعا مش هيبقى رئيس ده رئيس مصر راجل طيب لكن في بقى رؤساء زمان لو واحد انكر عليه طالع واحد صدام حسين ممكن يطلع قانون يضربه بالنار على طول في المجلس. يعني ساعة مش هيروح يلبس قضيه ولا يخلي عربيه في بطنه يرنمك. لا الراجل يعني واقف وصريح يطلع انت ممكن يضربه بالنار على طول. مفيش حتى ما جاش بتقول هاتي النطع لا مفيش يخلص عليه. فالمهم الواحد يرتجل فيقعد يمشي. الرئيس صدام يعمل ايه بقى؟ يعني في رؤساء تبرع الناس تخاف منه مش كده ولا لا؟ فممكن يسكت. هل هذا الكلام يجوز في حق المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ لا. ولذلك التقيه والمداهنه وكل الاشياء دي كلها ومساله يعني يجوز شرعا الا ان تقول انتقاء. لكن دي تنطبق على اي حد من العلماء ممكن يرتقي منه انتقاء وممكن يبقى عنده رخصه شرعيه في عدم الانكار. صح ولا غلط؟ لكن النبي لانه ضمن اصحاب العصمه ربنا بيقول والله يعصمك من الناس. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام يسكت ليه؟ معصوم من الناس. يبقى هيوقف يبقى مش هيجاهد مش هيجاهد لانه حتى لو لم يعلم الحكم الوحي هيجيبه مش هيجاهد مش هيتملق حد ولا هيحكم حد. يبقى لو سكت دليل على ان اللي اتعمل قدامه ده ايه؟ صح. علم الدليل على الامور نفرح. والمقصود بتقريره عليه الصلاه والسلام ان يفعل احد الصحابه بحضرته فعلا او يقول قولا فينسب عن الانكار ويسكت كاقراره انشاء الشعر طبعا انشاء الشعر المباح للمؤلف هنا مجرى الحديث رقم 453 لصحيح الامام البخاري. الحديث بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم يا حسان أجمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يؤمر في القدس. هل هذا في إقرار ولا أمر؟ أمر. ولذلك يعني لم يعجبني كلامه قلت وهو كما قال ليس فيه إقرار بل هو أمر منه صلى الله عليه وسلم. وأفضل من ذلك في الاستدلال ما جاء في البخاري رقم 454 الحديث اللي بعده. قالت عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على جنب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي أنظر إلى لعنهم أو الرماح، أنظر إلى لعنهم. يعني تنظر إلى هم بيلعبوا إيه؟ بالرماح. واخدين بالكم؟ لأن القرار من النبي صلى الله عليه وسلم انفعل ولم ينهوا عن ذلك ولم ينكر صلى الله عليه وسلم. هذا أظن أنه أقوى من الاستدلال إيه؟ بإقرار إنشاء الشعر له. أنظر إلى لعنهم. والقصد في حجية إقراره عليه الصلاة والسلام هو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا الأساس تأخير البيان عن وقت الحاجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حقه أن يسكت ويؤخر البيان عن وقت الحاجة، ده تحتاج إلى إحقاق الحق في المسألة بدل يؤخر البيان عن وقت الحاجة. إذ سكوته يدل على جواز ذلك الفعل أو القول بخلاف سكوت غيره. لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. شوف الفقه التقييد للبخاري. البخاري قال كده في كتابه كتاب صحيح البخاري، قال: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ترك النكير انه ما ينكرش حجة لا من غير الرسول، يعني الامر ده خاص بيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ودي بكم قال حافظ ابن حجر وقد اتفق ده مش موجود في الكتاب يعني الصلاة. قال الشاعر في شرح الباب الذي جوابه البخاري قال: وقد اتفق ابن حجر اجماع على ان تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته او يقال بحضرته يعني بحضرته بحضوره. ولذلك النبي بعد الصلاه صلي على كلمة دي خطأ. بتنفجر حضرة النبي يعني تعظيم للنبي. أما يقول لك حضرتك كلمة زي زيادة أو حاجة. ده خطأ. دي كلمة حضرتك دي وراها بدعة خطيرة جدا. إنه بيحفظ إلى الحضرة. النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في وسطينا وموجود معانا. ولذلك يقول لك هيعمل حضرة. حضرة لأن الحضرة اللي بيعملوها دي النبي بيحضر فيها على كاتبيه والعياذ بالله وتجاليه. يقول لك إحنا كنا في الحضرة. حضرة يعني حضور النبي بيحضر مع مجالس الذكر البدعية دي. فالواحد صلي على حضرة النبي عشان النبي صلى الله عليه وسلم حضر. هذا قال ضرر كبير. فأخبر لأن في ألفاظ ورثناها على إيه؟ ورثنا هذه الألفاظ على إيه؟ على القديم. أنت واخد بالك على أشياء دلوقتي ولا إحنا؟ في ألفاظ بتجري على ألسنتنا ولا ندري معناها. على سبيل المثال لما واحد يجي يقول لواحد في الشتمة البلدي على كده يقول له يا ابن الرفضي. يا ابن الرافضي، عارف المقصود ده يا ابن الرافضي؟ لأن المصريين ورثوا سب الرافضة من أيام الفاطميين الإسماعيلية. فلما يصب حد يقول له ابن الرافضي، وأنت تقول يا ابن الرافضي وأنت مش عارف الرافضي على إيه؟ الرافضي على الرافضي. أنت واخد بالك على أحلام؟ في حاجات تورثناها ولا نعرف معلشة، ولذلك عاوزين نمسك ألسنتنا على حاجات ما نفهمهاش زي وحب يا وحب والرافضي. ممكن تكون الاشياء دي خلي بالك الفاظ شركيه وانت لا تدري. زي ما واحد قصه من ايام الفراعنه ما تعرفش معاني الكلمات دي. فاحذر انك تقول الفاظ او اولادك يقولوا الفاظ ما يعرفوهاش. ممكن تكون الفاظ ايه؟ شركيه والعياذ بالله وانت لا تدري. المهم فهنا يقول قال الحافظ: قد اتفقوا على ان تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته يعني بحضوري. طبعا الاسلام التعلم ما يقصدش الحضر بحضرتي يعني بحضور المصطفى عليه الصلاه والسلام. او يقال ويقترر عليه صلى الله عليه وسلم بغير انكار دال على الجواز لان العصمه تنفي عنه ما يشتبه في حق غيره مما يترتب على الانكار فلا يجر على باطل صلى الله عليه وسلم. فمما يجوز في حق غيره الجهل او الجدال او الخوف او هذه الامور لا تجوز في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: والاصل في حجيه اقراره كما ذكر. قال: وكذلك فإن من خصائص صلى الله أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه من خوف على نفسه، لقوله تعالى وما يعصمك من الناس. فوجوب إنكار المنكر قد يسقط عن البعض من خوف. كيف على نفسه؟ يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه، كان الله قال له والله يعصمك من الناس. وإنما يكون سكوته صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره حجة فيدل على الجواز بشرطين. الشرط يقول بقى ان يعلم صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل او القول، تكون عندك دليل على انه علم بوقوع الفعل او القول الذي فيه، فاما ان يقع ذلك بحرمه او في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارا يبرز معه الا يعلم. وفي بالكم ولا لا؟ بل ان البعض ذهب الى بعض ذلك، وبعض الصحابة لما قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا، فعلم أن الزمن زمن تشريع وأن رب هذا التشريع عليم بكل شيء، وهم يتكلمون عن أمر لم يكن في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر لا يفعلونه إلا في إيه؟ في غرف النوم. كنا نعزل، العزل معروف عن المرأة، كنا نعزل والقرآن
أنا شرط النبي صلى الرواصل حابته هذا الأمر والله لم يفعل كما رواه عدد
أدابي ولا إقامتي في صلاة العشاء يرد عليك ويقول لا هذا أمر لو فعلته لتوفرت الدواعي والإمام على نقيه فلما يحدث دل ذلك على عدم الجلوس. يعني مثلا على سبيل المثال يجي واحد جاي من بلده معينه صغيره مش كبيره والبلد دي حصل كده في جزء بركان مثلا ولا حصل كده عمليه للقبيله خطيره شيء مهم جدا وفجاه تلاقي 10 جايين ولا واحد ذكر القصه دي خالص يبقى دليل على انها ما حصلتش مش كده ولا لا؟ دليل على انها ما حصلتش ولو حصلت تعب لو كان حصل الامر ده على ايه الساعه عندنا لا تودع مع فلان وفلان وفلان كلهم جايين من المدينه دي كانوا هناك دلوقتي او كانوا في القطر ولا حاجه ولا حصل في القطر خطف وخطف وقطعوا وعملوا خطف وخطف تقول ايه اللي قاعد معاك بس ده ومحدش جابسك في الموضوع ده تقول هذا حدث لو حدث لتوفرت الهمم والدواعي على ايه؟ على الخطف يعني احيانا تيجي تقابل الناس تقول لك يا عم ده النهارده ايه؟ كويس انت مفيش صليب في الجامع ده لو حدثت يقول العلماء توفرت الهمم والدواعي على واحد واحد فمن عدم نقل الصحابه للفعل الذي لو فعله صلى الله عليه وسلم لتوفرت همامه ودواعيه او اكثرهم او واحد منهم على الاقل على تقليل الامه فحيث لم ينقله واحد منهم البلده ولا حدث به في مجمع ابدا على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بفعل امرين الا بالنقل الصحيح بنقل الثقه الصحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث صلى العيد الى اذان ولا اقام واما بان يكون هذا الامر لو حدث لكان حدث جلا تتوفر الهمم والدواعي على تخفيه ولو ان ينقله واحد منه فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وفي بابه ولا لا واضح الكلام كويس قال وذلك يضرب المثال بالشيء الذي لو حدث لتوفرت الهمم والدواعي على نقله يقول وذلك كتركه التلفظ بالنيه عند دخوله في الصلاه يعني كانوا يقولوا لك سكت النبي فسئل لما سكت قال اقول وعايز ارتاح فهل لم تكن لمن يرفع للثواب وصلي صلاه العشاء فرضا حاضرا اربع ركعات اماما غير مهتم لو يقول كده في كل صلاه من الصلوات الخمسه كان لابد ينقل الامر ولا لا؟ فلما لم ينقل دل ذلك على انه لم يقع صح وهؤلاء الصحابه ما كانوا يسكتون اصلا على شيء كانوا يقولون اذا في صلوات الظهر كان كنا نعرف قراءته من اضطراب لحيته يراكوا اللحيه فيجدون لحيته ولحيه كثه بتتحرك وتضطرب يعلمون انه ايه؟ يقرا واحيانا يقولون كان يسمعنا الايه احيانا يسمعنا الايه وكان يسالونه عن السكوت بين التكبير وبين القراءه وكان يقول يستمتع بالحمد لله رب العالمين ما عندوش البسمله واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى دل ذلك على انهم ما كانوا يتركونه الا ويسالونه احرص الناس على خير تمام؟ فقال هنا وذلك كتركه صلى الله عليه وسلم ابقى محفوظا بالقيام عند دخوله في الصلاه وتركه الدعاء بعد الصلاه مستقبلا المأمومين وهم يؤمنون على دعاء بعد الصبح والعصر او في جميع الصلوات يعني لو كان هذا يحدث لايه؟ لممكن يعني لو كان بعد الصلاه بيقعد ايه؟ يدعو الناس تدعو خلفه زي ما بيحدث في بعض المساجد تلقى الناس بعد الصلاه يقولوا اذكار بصوت مرتفع لو كانت هذه الاشياء تحدث لمخل الى جنب فلما لم تنقل دل ذلك على انها ايه؟ لم تحدث قال وتركه او يعني كتركه يعني صلى الله عليه وسلم وتركه صلى الله عليه وسلم لفعل أن يترك فعل شيء لعدم وجود المقتضي. يعني مثلا على سبيل المثال لم يوجد المقتضي لكي يحارب صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة كما فعل أبو بكر الصديق، لأنه مش حد مانع الزكاة بيعمل، يبقى لم يوجد المقتضي. فإن وجد المقتضي نبدأ نشوف هل توفرت الموانع أم لا، يبقى علم الشروط واتفاق ايه؟ موجود مقتضي واتفاق مانع. فلم يوجد المقتضي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرب المرتدين، ولكن وجد المقتضي في عهد من؟ أبو بكر الصديق. فماذا فعل أبو بكر؟ حرام. ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم يحارب مانع الزكاة وكان في حد منعه. كذلك جمع أبو بكر القرآن ولم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في الله. طب ما هو وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يجمع القرآن؟ نقول ولكن وجد المانع. إيه هو المانع؟ إن القرآن لسه بينزل. فمن الممكن بعد ما يجمع القرآن تنزل آية ويقول له افتح الصورة دي وحط الآية جوه منها، مش كده ولا لا؟ مش كده الصور مفتوحة؟ فيأتيك بيقدر يقول ضاع الآية الفلانية في الصورة الفلانية، ومن الممكن أن ينسخ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بغيرك منها أو باسمها، مش كده؟ فلو جمع المصحف ما هو مش كمبيوتر هيجي يقول له حط دي حطها في الكمبيوتر، لا ده مصحف هيتجمع فيقطع المصحف تاني ويحط، مش كده ولا لا؟ فكان موجود المانع، المانع اللي هو ايه؟ نزول الوحي. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام وجد المقتضي في حاله من الحالات ان يجمع الناس في صلاه رمضان وصلى به الايه؟ التراويح جماعه. ولكن وجد مانع الا وهو خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم من ان تفضل عليه. فلما زال المانع في زمان عمر بن الخطاب وانتهى له جمع الناس على ما جمعهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يخشى أن تفرض عليهم. لماذا؟ لارتفاع الوحش. إيمانكم ولا لا؟ واحد. يبقى هنا بيقول إيه الإمام؟ أبو المؤلف بيقول وتركه صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال يكون حجة، فيجب ترك ما ترك كما يجب فعل ما فعل بشرطين. الشرط الأول أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، وأن تقوم الحاجة إلى فعله. فإذا كان الحال كذلك وتركه صلى الله عليه وسلم، يعني وجد المقتضي وتركه النبي المقتضي بالفعل وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، كان تركه لهذا الفعل سنة يجب الأخذ بها ومتابعته في ترك هذا الفعل. أما إن اكتفى المقتضي ولم يوجد السبب الموجب لهذا الفعل فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يكون سنة، لأن تركه كان بسبب عدم وجود المقتضي. إذا وجد المقتضي لفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك كتركه صلى الله عليه وسلم قتال مانع الزكاة فقط، إذ أن هذا الترك كان لعدم وجود السبب وعدم قيام المقتضي. فلما فعل أبو بكر رضي الله عنه ذلك وقاتل مانع الزكاة فقط، فمنع الزكاة فقط، لم يكن مخالفا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ترك قتاله لأنهم لم يكونوا موجودين، لم يوجد السبب ولم يوجد المقتضي، ولكن لم يوجد في زمان الصديق حرب. قال أما ما أحدثه بعض الأمراء من الأذان لصلاة العيدين، من الأذان للعيدين، فإن هذا من البدعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مع وجود ما يعتقد فاعل ذلك أنه مقتضي، يعني الذي فعل ذلك ظن أنه كان مقتضي للفعل، وهذا المقتضي أو ما ظنه مقتضيا كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمر من أذان في الجمعة وصلى العيدين من الأذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، وإلا لو زاد في ذلك يكون قد شرع، والتشريع لا يكون إلا ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال من الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات، ومثل ذلك ما حدثت الحاجة إليه بتفريط الناس، ما حدثت الحاجة إليه بتفريط الناس وفي عرض صلاتك لإليه. فإنه قد فعل ذلك بعض الجمهور غيره والوالد الحكم في عهد معاوية بن أبي سفيان. أحيانا كان أميرا على المدينة في عهد معاوية. ماذا فعل؟ وجد الناس لا يسمعون الخطبة، وصلى بهم العيد مش هيسمع الخطبة ويسكتوا ويمشوا. هذا الكلام لم يكن يحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يصلي ثم يخرج للخطبة، كل الناس تقعد. ففي زمان مروان بن الحكم الناس بقى كانت في خلافات وأمور سياسية، مجرد ما يصلي ويجي يتجه للجنة ما يلاقيش حد. فعمل ايه؟ عكس الأمر. فبقى يخطب ثم يصلي عشان يربط الناس زي صلاة الجمعة. هذه حاجة، ولكن هذه الحاجة هل تكون سببا في تغيير صورة العبادة؟ أبدا. قال ومثل ذلك ما حدثت الحاجة إليه. الحاجة حدثت إمتى أو بسبب بتفريط الناس كتخطيب الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه قد فعل ذلك بعض الأمراء واعتذر بأن الناس قد صاروا يرتبطون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتبطون حتى يسمعوا أو أكثر. ولا يكفي أن يترك الفعل صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضي لا مع الفعل، بل لابد من شرط ثاني. لابد الشرط الأولاني أن يكون المقتضي قد وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. فإن وجد المقتضي ولم يفعله من السنة سنة تركية ولا يجوز تكفيره. لكن لو وجد المقتضي في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله سنة تركية لا يجوز أن نفعله. فهو لو لم يوجد المقتضي ووجد في زماننا نحن، يبقى الأحكام تتغير بتغير الأزمان. ما بتتغيرش بتغير الأزمان كده المسألة زي ما بيدعي البعض وعايزين يغيروا الأحكام. لا، الأمور بينظر فيها إلى المقتضي والإيه؟ وجود الشروط واتباع الموانع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. قال بل لابد من شرط ثاني وهو اتباع الموانع وعدم العوارض، لأن من صلى الله عليه وسلم قد يترك فعلا من الأفعال مع وجود المقتضي لها بسبب وجود مانع يمنع الفعل، وذلك كتركه صلى الله عليه وسلم قيام رمضان مع اصحابه في جماعه بعد ليالي، بعد ما صلى بيهم في رمضان كم ليله؟ نعم 3 ليالي. بعد ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لم يخرج، الضروره لم يخرج حتى جاء الفجر. لماذا؟ وعلل ذلك بخشيته ان يفرض عليه. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارب واحد، ولم يكن هذا الاجتماع بهذه الهيئه مخالفا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما المانع ثالث. المانع اللي هو الايه؟ نزول الوحي وفرض صلاه التراويح على الناس. فلما زال المانع في عهد عمر بن الخطاب، طبعا هو زال في عهد ابي بكر، ولكن ابو بكر نظرا لانشغال بحرب المرتدين وكان فتره زمنيه 2 سنين، هذا الامر لم يهتم به، ولكن عمر رضي الله عنه هو الذي انتبه الى هذا الامر وكتبت له. يعني ربك سبحانه وتعالى يكتب لكل انسان ويشاء لكل انسان مطلبا منه الامر. قال وهكذا جمع القران. فان المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الوحي لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويسكن ما يريد. فلو جمع في مصحف واحد لتعصر او تعذر تكييله كل عصر. فلما استقر القران بموته صلى الله عليه وسلم امن الناس من زياده القران ورسوله. مش يحدث بقى نسخ ولا يحدث زياده، يبقى حينئذ جمع ابو بكر الصديق المصحف لان المانع عليه قد زال. اما قوله صلى الله عليه وسلم للاذان في العيدين فلم يكن لوجود مانع. لذا كان هذا الطرق سنة نبوية يجب اتباعه فيها عليه الصلاة والسلام. وخلاصة القول أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يخلو من 3 حالات أتعرض له بعد الصلاة إن شاء الله. ندخل على شريك الناس اللي عايزة نصلي صلاة العشاء.
إن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من
سنة ويكون الصلاة فيه سنة، فهل فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول أما ما فعله، خذوا بالكم من الكلام، لأن الكلام مهم جدا. أما ما فعله صلى الله عليه وسلم بحكم الاتفاق ولم يقصده، مثل أن ينزل بمكان مكان ما أي مكان ويصلي فيه لكونه نزله، لا قصدا منه صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه، فإن تخصيص ذلك المكان للصلاة لا يكون تأسيا به صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب الإنسان إلى مكان ما علمنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل فيه اتفاقا وصلى فيه صلى الله عليه وسلم، فإذا قصده الناس لكي يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون تأسيهم هنا سنة أم بدعة؟ بدعة. لمن يقول بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هل نزوله في هذا المكان كان مقصودا لذات المكان أم نزل اتفاقا؟ لابد من تحسين هذه المسألة، لأنك لابد وأن تتبع في ظاهر العمل وفي باطنه، فأنت هنا تابعته في الظاهر ولكن خالفته في الباطن، هو لم يقصد المكان أصلا، وإنما نزل فيه اتفاقا حسب الظروف. تعجز فأنت ذهبت إليه قاصدا، فأنت خالفت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ خالفته في الباطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع المظلة على رأسه لكي يرتقي الشمس، فوضعتها أنت لكي ترتقي الشمس وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا شيء فيه، ولكن لو تعبدت بوضع المظلة خالفت النبي صلى الله عليه وسلم ووافقته في العمل في الظاهر وخالفته في قصده، لأنه قصد به أن يقي رأسه ويقي نفسه حرارة الشمس، وأنت قصدت العبادة فأنت خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم علشان تفهموا، لأن اللي ما بيتحررش بيقع في أخطاء جسيمة ولا يستطيع أن يفرق بين البدعة وبين السنة. ففي الأمور زي ما بنقول إن من مزايا هذا الكتاب إنه بيحارب هذه المسائل المنهجية. قال أما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي لكونه نزله لا قصدا منه صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالصلاة والدخول فيه، فإن تخصيص ذلك المكان للصلاة لا يكون تأسيا به صلى الله عليه وسلم، فإن تخصيص ذلك المكان للصلاة لا يكون تأسيا به صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يقصد ذلك المكان للعبادة. واضح. قال ابن تيمية وهذا هو القصد، لأن هذا كان نقلا عن ابن تيمية. قال ابن تيمية رحمة الله عليه وهذا هو القصد، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، لأن كل شيء إذا نظرنا إلى الظاهر والباطن لكل عمل صورة ظاهرة وباطن قلبية، وأيهما دائما يكون أقوى؟ الأمر الباطني. فقال هنا فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، اللي هي المتابعة هنا في صورة في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القصد وفي العبادة وعلمها، هذا أهم من صورة العمل. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا او لحاجة عارضة؟ لما جلس جلسة الاستراحة هل جلس لعارض؟ ان كانت لحاجة عارضة فهي ليست بعبادة وان وقعت في داخل العبادة، تمام؟ مثل ان يكون الانسان مثلا قائما في الصلاة وتعب فجلس، تجي انت تقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم جلس فتظنها سنه، هو لم يجلس الا لانه ماذا؟ تعب. فانت ان تعبت فالقدوه ان تتبعه وتجلس، لكنك تقصد انك تيجي عند الاوى فتجلس وتجلس. يعني مثلا على سبيل المثال تجد النبي عليه الصلاه والسلام في اصل الاحاديث التي تحكي سر صلاته صلى الله عليه وسلم انه قرأ مثلا سوره المؤمنون حتى اذا وصل الى وهي سنة تتبعه في ذلك. يبقى النزول بالمحصب، هل كان النزول بالمحصب سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان أسمح بخروجه فلا يعد سنة؟ واضح الكلام؟ نعم. طبعا احنا ما بنحررش المسائل هنا من ناحية الفقهية ونقول كده، احنا بنقول ليه ما اختلف الرجل؟ وبنبين أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجال بقى جلسة الاصطلاح أو استحبابها من عدمه فمجال كتب الفروع، مش كده؟ آه. وكذلك النزول بالمحصب مجال كتب الفروع، لكن احنا هنا بنؤصل للمسألة أو ننظر تفصيلا للعلماء بالفعل، لأننا لا نسمع إنما أريد أن يتحقق، لكن كي نؤصل إلى نحن إحنا بننظر لعدد العلماء تفصيلاته عشان كل واحد يكون بعيد له. قال: ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة. طبعا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم واتباع ابن عمر وتكسيب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفله كان إذا سافر ينزل في الأماكن التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في هذا المكان. الرسول عليه الصلاة والسلام قضى حاجته في هذا المكان. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. كان يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قرأت حديث 483 وما بعده في صحيح البخاري يمكن رقم 483، حديث رقم 483 في صحيح الإمام البخاري، ستجد أحوال ابن عمر في تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر كلام الحافظ ابن حجر في شرح هذا الكلام في ترك الآية. فهنا ابن تيمية لما ذكر ذلك قال: فإن هذا فعل ابن عمر في تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قعد في مكان يقصد، إذا وضع يده في مكان يضع يده، إذا نزل في مكان ينزل فيه، قضى حاجته في مكان يقضي حاجته في مكان. قال: فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، هذا الأمر اختص به من؟ معمول الأمر، لم يشاركوا في ذلك أحد من الصحابة. لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة. بل ويطلب أن يقال قد يكون قائل بدعه، يعني هذه الأفعال كانت بدعة، وابن عمر فعل بدعة مقبولة، معاذ الله وحاشا لله أن يفعل صحابي من الصحابة بدعة. وزي ما شوف شيخ الإسلام وقد يقول قائل هي القواعد، هنعمل قواعد وبعد كده نستسلم إلى بعض الناس نقول لا، إحنا قلنا إن بدعة أنت لو وافقت لو خالفت الرسول في النية، فهل ثبت هنا أن ابن عمر خالفه في الطرد والنية؟ لا. هل هو كان يفعلها تعبدا؟ ولا كان يفعلها تأسي للنبي صلى الله عليه وسلم وحبا فيه؟ ما احنا ما دخلناش فيه تعبدا ابن عمر. ولا نتصور أن عبد الله بن عمر كان يتصور أن هذه الأفعال يفعلها تعبدا، هو بيفعلها تعبدا وحبا في النبي وتأسي للنبي، لكن هل هو يعتقد أن النزول في هذا المكان عبادة؟ لا. فهو يوافق النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى إلى موافقته في ظاهر العمل وفي باطنه. واضحة المسألة ولا لا؟ كان يوافقه باطنا، لكنه كلف نفسه بما لم يكلف به الصحابة أنفسهم في هذا الأمر. ولذلك قال شيخ الإسلام إلى إيه؟ خذوا بالكم. يقول: فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال هذا مما زاد فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله، لأنه مما يسوق فيه الاجتهاد، يبقى هذا أمر يسوق فيه الاجتهاد، يسوقون فيه الكيان وطبقا يرخصون فيه اذا لم يتخذ خطوه. ولا يكون عالم بالسنه ان هذه السنه مشروعه للمسلمين، مش عالم بدا السنه. فان ذلك انما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنه في تشريع المصطفى عليه الصلاه والسلام، اذ ليس لغيره. والكلمه لغيره دي كلمه عامه تشمل الجميع. إذ ليس لغيره أن يسد ولا أن يشرع. وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سنته، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه. وقد ظهر لي في قضية سنة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم في اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تكلم عن هؤلاء من حيث كونهم خلفاء راشدين، خلفاء. والخليفة حينما يسد سنة وهم مأمورون بالشورى، لن يسد سنة إلا عن شورى، ولا سيفاجئ الناس برأس انظر إلى جمع القرآن وغيره. فكانت سنتهم سنة الخلفاء الراشدين المهديين، كانت سنتهم قائمة على، وكانوا يقولون يقف الرجل منهم في المسجد ويقول للناس: هل أحد عندكم عنده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما لا يجد في المساء قد يكون قائم ويقول: قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. فإن لم يحصل النبي عليه الصلاة والسلام بشيء مما تنازع فيه الناس، حينئذ يتهم الخليفة رأيه بعض المشورة، وحينئذ يعلم الامر على الناس. فان كان هناك احد عنده علم يخالف ما سيصده الخليفه فكان عندهم شجاعه في الحق، ولا يسكتون على منكر، لن يسكتوا على منكر على الاطلاق. فسيقولون للخليفه: عندنا قول الرسول عليه الصلاه والسلام، قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام. وحينئذ سيرجع الخليفه لانهم لم يكونوا ببابره بل كانوا اعطى اهل الارض. فحينئذ سيرجع. لكن تصور بقى حينما يسد الخليفه الراشد او بكر او عمر او عثمان او علي سنه معنى، وهذا سيكون بالمشوره، وسنه يعني حاجه عامه، قانون عام او قرار عام للامه. معنى ذلك ان الامه قبلت هذا الامر ولم يعاقبه احد ويقول له: عندي حديث يخالف كلامك. فما معنى هذا؟ معناها ان اهل الحل والعقل قد قبلوا هذا الكلام. فهذا الامر في سنة الاجماع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهم خلفاء راشدون مهديون ولا يفعلون الا بالشورى. وقبل ان يجتهدوا يستفرغون وسعهم في الوصول الى هل للنبي صلى الله عليه وسلم قول في المساله ام لا. فان لم يكن سيجتهدون بمعونتي وبمشوره اهل الحج والعقد، وهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم انهم اقرب وهم اعلم الامه وهم اقرب من الحق في الاجتهاد. ولذلك كان عمر بعد ابي بكر الصديق يستشير عثمان ويستشير علي بن ابي طالب، ولم يكن الواحد منهم يفتي برايه او يجتهد وحده، وانما كانوا يستشيرون. فاذا اجمع اهل الحل والعقد حينئذ يسد الخليفه الراشد سنه. ولذلك تجدون اي اجتهاد لعمر بن الخطاب ناقش فيه ونقش أئمة الشورى أم لا، كان تخلص مناقشات. ولذلك كان يناقشهم ويأخذ الآراء ويستشير، وبعد ذلك يصدر قراره. فهذا القرار فإذا عدمت فتوكل على الله، فيكون سنة للمسلمين يتقبله أهل الحل والعقد من الأمة. ومن هم أهل الحل والعقد؟ أئمة الاجتهاد في عصر الصحابة الكرام والخلفاء الراشدين. فيكون الأمر كأنهم إيه؟ إجماع. واخدين بالكم ولا لأ؟ إجماع، إجماع لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل لأهل الحل والعقد الذين فيهم صحابة الذين فيهم الخلفاء الراشدين. وهنا ترك عنهم كلفة هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. أما أقسام واحد مثلا، ولذلك ابن تيمية لم يقول: ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسد ولا أن يشرع. وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه صلى الله عليه وسلم. ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه. يتقنوا الطبيعة الشيء اللي هذا بعض الشرق والأمور والنوم والدارية للنحاب وما شكل ذلك إلا أن يكون صدر منه بمحض الإدلة أو صدر منه بمحض التشريع، وهذا قد يكون عاما للأمة وقد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. إذا إما أن يكون بمحض الإدلة وإما أن يكون بمحض التشريع، والذي يكون بمحض التشريع إما أن يكون خاصا به وإما أن يكون عاما للأمة. هذه ثلاثة أقسام، إما أن يكون تشريعا عاما أو تشريعا خاصا به صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بمحض الإدلة. ذكر بلاش قال هناك قسم رابع وهو المستمر للجبلي والتشريعي، وضابط هذا القسم أن تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها، لكن الواقع متعلق بالعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كركوب الحاج. يعني الركوب ده حاجة جبلية، الإنسان مش هيقدر يسافر إلا ويكون إيه؟ لكن علشان ما يتعبش وما يغلطش. نعم. ودخول مكة من كمان مكان معين علشان اليسر في الدخول. فهذا رقم اختلف فيه، هل هو مباح ولا مندوب؟ لأن الأمور الجبلية مباحة. الأمور الجبلية التي يفعلها الإنسان مباحة. ولا فيها الفرض التشريعي وتبقى ساعتها إيه؟ على الأقل مندوبة، مش كده؟ قال ومنشأ الخلاف من ذلك تعارض الأصل والظرف. فإن الأصل عدم التشريع. ليه الأصل عدم التشريع؟ الأصل بركة الذمة. يعني إيه؟ يعني الأصل أما تيجي تقول الأصل إنك تكون مكلف في هذه اللحظة بشيء أو مش مكلف، أقول لك الأصل إنك مش مكلف، الأصل بركة الذمة حتى يأتي دليل في التكليف، وإلا فالأصل بركة الذمة. من الأحكام تمام؟ هذا لا خلاف فيه. الأصل بركة. أما التكليف فهو شيء ايه؟ طارئ. تمام؟ فطارئ. والظاهر في افعاله التشريع. الظاهر في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. ولكن الاصل براءه الذمه، والاصل عدم التشريع. والرسول الظاهر في افعاله التشريع لانه مبعوث لبيان الشرعيات. فمن رجح فعل ذلك والاقتداء به قال ليس من الجبلية. ودخوله من مكان معين ليس من الجبل، بل هو من الشرع الذي امر بنفسه. ومن راى ان ذلك يحتمل الجبلي وغيره فيحمله على الجبلي. قال وهذا الامر ناقشه الشيخ الشرقيطي في المجلد الخامس لما تكلم عن احكام الحاج في اضواء المدينه. فرجع يبقى نرجع الى اصل الكتاب. قال ذلك ان فعله صلى الله عليه وسلم لا يخلو اما ان يكون صدر من المصل الجبلة او صدر من المصل التشريع. وهذا قد يكون عاما للامه وقد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثه اقسام. نقرا الاقسام الثلاثه. مركزين ولا تعبت؟ لسه. القسم الاول الافعال الجبليه. كالقيادية افعال الجبليه بنص خطه الانسان طبيعه الانسان ما يقدرش يستغنى عنها حد. كالقيام والقعود والاكل والشرب. فهذا القسم مباح. لماذا؟ قال لان ذلك لم يقصد به التشريع ولم نتعبد، نحن لم نتعبد بالقيام والقعود. اللي مش عارف يعمل ليه؟ كلمة عن واحد واقف مشي قعد نام اكل شرب، هذه اشياء ما يقدرش الانسان يستغنى عنها. فهذا القسم مباح من رحمة الله أنه جعله مباحا لأن ذلك لم يقصد به التشريع. اتفاقا يعني في القصد الشيء جاء اتفاقا يعني دخل على واحد اتفاق ما كانش بيده هو بعض العالم نزل في مكان معين في القصد كان يعني مسافر اسكندريه سفر الى اسكندريه قاصد لكن عجل انا في العربيه ولا حاجه ولا في المنطقه يبقى انت اتفاق ما كانش مقصود واخد بالك. القسم الاول الافعال دي بالليل كالقيام والقعود والاكل والشرب. فهذا القسم هو لان ذلك لم يقصد به التشريع ولم تتعبد به ولذلك نسب الى الجبله وهي الخلقه الافعال اللي بالليل دي ليس المقصود فيها التشريع، لكن الكلام ده مخصص كده على الفرض. لكن لما يجي المؤذن يشرب على ثلاث مرات ويشرب باسم الله يبقى ده دخل في التشريع كده، اي على اشياء تشريعيه. لما ينام ويعلمنا بالدعاء على الشق الايمن ويعلمنا اذكار معينه يبقى دخل التشريع في الامور اللي بالليل. تمام؟ واضح الكلام ولا لا؟ وهكذا يبقى بنقول اما موظفته على فعل هذه الاشياء على وجه خاص كاكله وشربه ولبسه ونومه فهذا الى التشريع قبل ما يلبس القميص يبدا بالشق الايمن يبقى بيراعي لما يجي يحلق راسه صلى الله عليه وسلم يحلق الشق الايمن الاول يبقى دخل الادب كان بيداوم على هذه الافعال يبقى هذا الامر الى التشريع قبل ولا لا؟ مش هي مش كلها تشريع هي بتيجي بالليل ولكن ادخل فيها الليل. ولذلك بيدخل دورة البيان بيان بالرجل يقدم الرجل اليسرى ده في اشياء لما تعالى النبي صلى الله عليه وسلم جعلها فيها اشياء تشريعيه واضح الكلام. يبقى عشان ننزل الامر كله يجي بالليل لا دخل مش التشريع فيها يبقى دخل فيها واحد التشريع واضح الكلام ولا لا؟ كويس عشان بس ما تنموش. القسم الاول الافعال اللي بالليل وعرفنا ذلك. القسم الثاني الافعال الخاصه به صلى الله عليه وسلم التي ثبت بالدليل اختصاصه بها امور شرع ولكنها خاصه به كالجمع بين تسع نسوه. فهذا القسم يحرم فيه التاثير. يبقى واحد يتجوز تسع نسوان ويقول النبي عليه الصلاه والسلام تزوج تسعه ينفع؟ يقول لك مش هقول لك قال ايه؟ ثلاثة وثلاثة وأربعة عيد أو تسعة. ده طبعا استدلال ايه؟ مش عايزين نقول. ده استدلال كده على طول. مش كده؟ لأن مثنى وثلاثة وأربعة ما يتجيبهوش. لأن مثنى ده معدول العدد. معدول العدد ده مثنى معناه فيه اثنين. وثلاثة معناه ثلاثة ثلاثة. وأربعة معناه أربعة أربعة. لو جمعت يبقى 18. واخد بالك من الكلام ده ما يتجمعش، اللي يجمع الكلام ده بقى يعني واحد يعني مش عارف ايه بقى. مش عايز نقول عليهم شيعة لأن كلمة شيعة كلمة مختلطة في مصر. وإن من شيعة بلاد إبراهيم. أقول حتى اللفظ المحترم خصوصا في أم الرافضة الاثنى عشرية. بلغت بهم تسمية تليق به. فلما مثنى ومثنى ده يقال عمل في لغة العرب معدول العدد. معدول ليه؟ العدد. مثنى وثلاثة وربع. مثنى يعني اثنين اثنين. ثلاثة يعني ثلاثة ثلاثة. يعني منهم اللي يتجوز اثنينات. وطيبة منهم تتجوز ثلاثات. وطيبة تتجوز أربعة. واخد بالك ولا لا؟ هو ده المقصود. ده المقصود من النص. مثنى وثلاثة وربع. فإن شفتم ألا تعملوا فواحد. فالحمد لله على واحد. مش كده؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أمر خاص بيه. مش مذكور في الآية عشان تيجي تعيد أنت وتجمع الأعداد وإلا لو تصعد الأعداد. لأن اثنين اثنين مش معناه اثنين اثنين. ده معناه اثنين 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 يعني طوائف. يعني رجال منكم اختاروا عدد الاثنين. وطائفة اختاروا عدد الثلاثة. واخدين بالكم ولا لا؟ فالمجتمع منهم مربع ومنهم مثلث ومنهم مثلث مش كده ولا ايه؟ ده المقصود. ومنهم طيب يا رب لك تقول بس في الطرف. نعم. هنا بيقول ايه؟ الافعال الخاصه به صلى الله عليه وسلم التي ثبت بالدليل اختصاصه بها كالجمع بين تسع نسوه فهذا القسم يحرم فيه التاثر به. واخدين بالكم؟ زي اختصاصه بخمس الخمس مش كده؟ خمس الخمس يعني واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ده خمس الخمس مش كده ولا لا؟ مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الوصل في الصيام كان انا عن الوصال ويواصل صلى الله عليه وسلم ووجوب التهجد في الليل ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمود. فهناك خصائص للمصطفى عليه الصلاه والسلام. تمام؟ فيقول الحوار ولما نعاني السندية والسندية في السندية على القطع حتى اسم السبت سمي سبتا لأنه القطع على الأسبوع المعتلف وبيبدأ من يوم الايه؟ تتعب يعني واحد اثنان ثلاثاء أربعاء خميس الجمعة السبت طبعا مش كده ولا لا؟ قطع الأسبوع ويبدأ السبت بمعنى الايه؟ القطع فهنا قال وأما النعام السنتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعام التي ليس فيها شعر أو شعر على طول التي ليس فيها شعر معلومة ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها وهل يصبغ شعره أم يصبغ ملابسه فأنا أحب أن أصبغ بها هذا أمر نرجع إليه في شرح إيه؟ شرح لما إلى الأوطان لما كنا بنتكلم عن ايه؟ سنن الايه؟ الفطر، ارجعوا اليه غير مأمورين. وورد عن الامام الشافعي انه قال لبعض الاصحاب: اسقيه فشرب قائما، فانه صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وورد ايضا عن الامام احمد انه تسرع، يعني اتخذ سريه اللي هي ايه؟ الاجماع يعني. واختفى ثلاثه ايام، ثم انتقل الى موضع اخر اقتضاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التسري. واختبائه بالغار ثلاثة وقال لنا لديه حديث إلا عملت به حتى أحضر حجابة نارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعملش أشياء باستمرار ولكن يعملها مرة في حياته على شيء فعل شيئا مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودي أمور تهمنا يعني من الأشياء المذكورة التي لا تذكر في الكتب الحنابلة ليه؟ لأن الإمام أحمد كان يعملها يعني بينه وبين ربه لأنه لأنها ليست سنة للناس واخدي بالكم لكنه محرم للنبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل من؟ عبد الله بن عمر تمام؟ رابعا حجية تقريري حجية اتكلمنا عن حجية الايه؟ سنة عامة شاملة وحجية السنة الايه؟ مستقلة للأحكام وحجية السنة الايه؟ الفعلية مش كده؟ قولي الأمر متهمنا الأمر والنهي حجية التقرير صلى الله عليه وسلم وهناك أمثلة على ذلك في عالم كتاب عالم الموقعين على رب العالمين ذكر أمثلة كثيرة لأن الكتب متوسعة لكن احنا برضه كتاب مختصر قال والمقصود بتقريره صلى الله عليه وسلم ايه بقى التقرير؟ أن يفعل أحد الصحابة لحضرته فعلا أو يقول قولا فيمسك صلى الله عليه وسلم عن الإنكار ويسكت يمسك ويسكت سكوته ده دليل على أن العمل اللي اتعمل صح ولا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم على منكر أبدا واحد يقول لك ما حدث في مجلس كذا والعالم الفلاني سكت تقول تقرير العالم ليس بكفر احتمال ان هذا الشيء خطأ والعالم لا يعرف اي شيء صح ولا لا؟ لا يعرف اي شيء او مسألة اختيارية من رجع مرفوع هو انا لم ارجع لديه شيء هل هذا الكلام ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مش كده ده النبي صلى الله عليه وسلم هو يكتب الحكم الشرعي على طول ولا ايه؟ هيقول كلام فصل الخطاب عليه الصلاة والسلام طب ممكن العالم يداهم والد ولا معصوم؟ والد يداهم يعني دلوقتي مثلا على سبيل المثال الرئيس احمد المرسي قاعد وقال حاجه ممكن اجي على المنبر وتلاقي لسانها قد كده لكن قاعد في مجلسه هتعديها مش كده ولا ايه؟ الباب واسع هتعدي حاجات كتير صح ولا غلط؟ تذكر الرئيس ده هو رئيس ملاك ولا تذكر زمان اي رئيس فرئيس الدوله قاعد ممكن العالم ما ينطقش ممكن عليه لكن في علماء من الممكن ان تنطق انت القربة في هذا الامر يعطيه الله عز وجل القدرة على ان يكلم العالم طبعا مش هيبقى رئيس لا رئيس مصر راجل طيب لكن في بقى رؤساء زمان لو واحد انكر عليه قطع رقبة واحد صدام حسين ممكن يطلع الحكومة يضربه بالنار على طول في المجلس يعني ساعة مش هيروح يلبس قضية ولا يخلي عربية في بطن مليونير لا الراجل يعني واضح وصريح يطلع الحكومة يضربه بالنار على طول مفيش حتى مجاش مش يقول هاتي النقطة يوم لا مفيش يخلص عليه فالمهم الواحد يرتجل فيقعد يقول سيد النبي؟ لأنه دون طبع عصر أقول والله يعصمك من الناس. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل إيه؟ معصوم من الناس. يبقى هيوقف، يبقى مش هيجاهل، مش هيجاهل، لأنه حتى لو لم يعلم الحكم الوقت يجيبه، مش هيجاهل، مش هيتمرد حد ولا هيحمد حد. يبقى لو سكت دليل على إن اللي اتعمل قدامه ده إيه؟ صح. والمقصود بتقريره عليه الصلاة والسلام أن يفعل أحد الصحابة بحضرته فعلا أو يقول قولا فيمسك عن الإنكار ويفعل كإقراره إنشاء الشعر طبعا إنشاء الشعر المباح المؤلف هنا مبدأ الحديث رقم 453 لصحيح الإمام البخاري. الحديث بيقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يؤمر في القدس. هل هذا في إقرار ولا أمر؟ أمر. ولذلك يعني لم يعجبني كلامه. قلت وهو كما قال ليس فيه إقرار بل هو أمر منه صلى الله عليه وسلم. وأفضل من ذلك في الاستدلال ما جاء في البخاري رقم 454 الحديث اللي بعده. قالت عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على جنب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستورني بردائي انظر الى لعبهم او الرماح انظر الى لعبهم يعني تنظر لهم ما بيلعبوا اليه الرماح. واخدين بالكم بهذا القرار من النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم ايه ينهاهم عن ذلك ولم ينكر صلى الله عليه وسلم. هذا اظن ان اقوى من الاستدلال ايه بإقراره إنشاء الشعر كذا انظر إلى لعبه. والقصد في حجية إقراره عليه الصلاة والسلام هو أنه لا يجوز لحقه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا الأساس تأخير البيان عن وقت الحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حقه أن يسكت ويؤخر البيان عن وقت الحاجة. لا تحتاج إلى إحقاق الحق في المسألة بدل يؤخر البيان عن وقت الحاجة. إن سكوته يدل على جواز ذلك الفعل او القول بخلاف سقوط غيره. لذلك بوب الامام البخاري في صحيحه بقوله باب من راى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجه لا من غير الرسول. شوف الفقه التقييد للبخاري. البخاري قال كده في كتابه كتاب صحيح البخاري قال باب من راى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجه. ترك النكير انه ما ينكرش حجه لا من غير الرسول. يعني الامر ده خاص بمين؟ المصطفى عليه الصلاه والسلام. ودي بالكم قال حافظ ابن حجر وقد اتفق ده مش موجود في الكتاب يعني صح. قال سعد في شرح الباب الذي جوابه البخاري قال وقد اتفقوا اجماعهم اجماع على ان تقرير النبي صلى الله عليه وسلم تنفي عنه ما يشتبه في حق غيره مما يترتب على الإنكار فلا يجره على باطل. صلى الله عليه وسلم. مما يجوز في حق غيره الجهل أو الذهاب أو الخوف أو هذه الأمور لا تجوز في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال والله في حجية إكرامه كما قال وكذلك فإن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه من خوف على نفسه لقوله تعالى والله يعصمك من الناس. فوجوب إنكار المنكر قد يسقط عن البعض من خوف كيف على نفسه يجوز لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه كما الله قال له والله يعصمك من الناس. وإنما يكون سقوطه صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره حجة فيدل على الجواز بشرطين الشرط يقول بقى ان يعلم صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل او القول تكون عندك دليل على انه علم بوقوع الفعل او القول الذي قيل فاما ان يقع ذلك بحرمه او في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارا يبرز معه الا يعلم وغباب ولا بل ان البعض ذهب الى بعد ذلك وبعض الصحابة لما قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا فعلم أن الزمن زمن التشريع وأن رب هذا التشريع عالم بكل شيء وهم يتكلمون عن أمر لم يكن في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر لا يفعلونه إلا في إيه؟ في غرف النوم. كنا نعزل العزل المعروف عن المرأة كنا نعزل والقرآن فلم يأمرنا ولم ينهى فطلب ما أمرش ونهى وإحنا بسبب التشريع ورب العالمين يعلم ما نفعل فإذا جاء وقت البيان فلم يبين الشرع. شوف دقة الصحابة الكرام كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهى فاعتبروا أن ذلك دليل على إيه؟ على أن الله لم ينكر عليه مش النبي بس الله يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لكنهم لم يقولوا كنا نعزل والنبي بين ظهرانينا فلم يقولوا والا هو بين الانكار الايه؟ الغيب للنبي عليه الصلاه والسلام لكن هنا قالوا القران ينزل فلم يقولوا ولا شفت الفكر الدقيق للصحابه الكرام افضل الناس واعلم الناس وابقى الناس رضي الله عنه لعن الله من يسبه ولعن الله من اعان على ذلك. يقول وانما يكون سقوطه على الانكار حجه فيدل على الجواز بشرطين ان يعلم صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل او القول فاما ان يفعل ذلك بحرمته او في زمن وهو عالم به لانتشاره انتشارا يعرف معه الا يعلم ب ليه يعني عندكم موجود زياده الله لا يعلم بل أن يعلم بوقوع الفعل أن يعلم بوقوع الفعل أو القول فإما أن يقع ذلك بحرمته أو في غيبته لكن ينقل إليه أو في زمنه وهو عالم به بانتشار انتشار يبرز معه ألا لا يعلم ألا اثنان أو باء ألا يكون الفعل الذي سكت عنه صلى الله عليه وسلم صادرا من كذب لأن إنكاره صلى الله عليه وسلم لما يفعله الكفار معلوم ضرورة فالعبرة في فعل أحد المسلمين. كافر ليس بعد الكفر إيه؟ لم كافر. فمش هنستدل بفعل إيه؟ الكفر. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على الكفار بدليل أن الرجل الذي جاءه رجل أو رجلان لما أرسل رسالة لفارس لكسرى وأرسل الرجل بعد أن قال للرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا جيب الصحراء جئت المعلم على إلى الكرسي كيف أركع لو كانت الرسل تقتل قتلت ثم أرسل إلى عامل في اليمن أن يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتيه بحية أو ميتة. فلما جاء أثمان بإني أعتقد النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى إمام فوجدهما مفتولين الشوارب مفتولة وعصاهم لحالة فقال ما أمركما بهذا؟ قالوا ربنا قال ربنا يعني كسرى قال وأنا ربي أمرني بأن أقتل لحياتي أو أن أعفو عن لحياتي
بدون أذان
فدي سنة تركية. فلو جاء لك أحد وأذن لصلاة العيد أو أقام، يبقى فعله هذا اللي وعدته إيه؟ بدعة. هتقول لي بدعة، بس هنا علمنا أن السنة التركية هي واحد ضرب عليها مثال، وهي لو عاد بالنسبة لنقل الصحابة. النور الثاني عادة نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله كما كلام المجتهد يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كذا، تقول له ايه دليلك على انه ما فعلوش؟ الروى صحابته هذا الامر والله لم يفعل كما روى عدد اذاني ولا اقامتي في صلاه العيد. يرد عليك ويقول لا، هذا الامر لو فعله لتوفرت الدواعي والامم على نقله، فلما يحدث دل ذلك على عدم الفلوس. يعني مثلا على سبيل المثال يجي واحد جاي من بلده معينه صغيره مش كبيره، والبلد دي حصل كده في جوه الاكل بركان مثلا ولا حصل كده عمليه للقبيله خطيره شيء مهم جدا، وفجاه تلاقي 10 جايين ولا واحد ذكر القصه دي خالص، يبقى دليل على انها ما حصلتش مش كده ولا لا؟ دليل على انها ما حصلتش. ولو حد ادعى لو كان حصل الامر ده هتجيب الساعه عندنا، لا تقول ده عارف فلان وفلان وفلان كلهم جايين من المدينه دي، كانوا هناك دلوقتي، او كانوا هناك في القطر ولا حاجه، ولا حصل في القطر خطف وخطف وقطع وعمل وخطف وخطف، تقول ايه اللي قاعد معاك بس ده ما حدش جاب سكه الموضوع ده. تقول هذا حدث، لو حدث لتوفرت الهمم والدواعي على ايه؟ على الله. يعني احيانا تيجي تقابل الناس تقول لك يا عم ده النهارده ايه؟ كويس انت مفيش صليب في الجامع ده. لو حدثت يقول العلماء توفرت الهمم والدواعي على واضح واضح. فنقول عدم نقل الصحابه للفعل الذي لو فعله صلى الله عليه وسلم لتوفرت همه ودواعيه او اكثرهم او واحد منهم على الاقل على تقليل الامه، فحيث لم ينقله واحد منهم البته ولا حدث به في مجمع ابدا على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بفعل امرين، اما بالنقل الصحيح بنقل الثقه الصحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث صلى العيد الى اذان ولا اقام، واما بان يكون هذا الامر لو حدث لكان حدث جلا تتوفر الهمم والدواعي على تقديمه ولم ان ينقله واحد منه، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم القوه. واخد بالكم ولا لا؟ واضح الكلام؟ كويس. قال وذلك كفرض، يضرب بقى المثال بالشيء الذي لو حدث لتوفرت الهمم والدواعي على نقله. يقول وذلك كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة. يعني كانوا يقولوا لك سكت النبي فسئل لما سكت قال أقول دعاء استفتاح. فهل لم تكن لمن يرفع يقول نويت اصلي صلاه العشاء فرضا حاضرا اربع ركعات اماما غير مهتم؟ لو يقول كده في كل صلاه من الصلوات الخمسه كان لابد ينقل الامر ولا لا؟ فلما لم ينقل دل ذلك على انه لم يرفع صح. وهؤلاء الصحابه ما كانوا يسكتون اصلا على شيء، كانوا يقولون اذا في صلوات الظهر كان كنا نعرف قراءته من اضطراب لحيته، يركوا اللحيه فيجدون لحيته ولحيه كثه بتتحرك وتضطرب يعلمون انه ايه؟ يعرف. واحيانا يقولون كان يسمعنا الايه، احيانا يسمعنا الايه، وكان يسالونه عن السكوت بين التكبير وبين القراءه، وكان يقول يستمتع بالحمد لله رب العالمين ما عندوش البسمله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى دل ذلك على انهم ما كانوا يتركونه الا ويسالونه، احرص الناس على الخير تمام. فقال هنا وذلك كتركه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالثياب عند دخوله في الصلاه وتركه الدعاء بعد الصلاه المأمومين وهم يؤمنون على القرآن بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات. يعني لو كان هذا يحدث لإيه؟ لممكن. يعني لو كان بعد الصلاة يقعد إيه؟ يدعو الناس للرواق خلفه زي ما بيحدث بعض المساجد، تلقى الناس بعد الصلاة يقولوا أذكار بصوت مرتفع. لو كانت هذه الأشياء تحدث لمخل الكلام فلما لم تنقل دل ذلك على أنها إيه؟ لم تحدث. قال وطرق أو يعني كتركيب يعني الصلاة صلى الله عليه وسلم وطرقه صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال يكون حجة، فيجب طرق ما ترك كما يجب فعل ما فعل. يجب طرق ما ترك كما يجب فعل ما فعل، ولكن بشرطين. لأنه من الممكن أن يترك فعل شيء لعدم وجود المقتضي. يعني مثلا على سبيل المثال لم يوجد المقتضي لكي يحارب صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة كما فعل أبو بكر الصديق، لأنه مش حد مانع الزكاة في عهده، يبقى لم يوجد المقتضي. فإن وجد المقتضي نبدأ نشوف هل توفرت الموانع أم لا، يبقى يعني شروط واتفاق ايه؟ موجود مقتضي واتفاق مانع. فلم يوجد المقتضي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرب المرتدين، ولكن وجد المقتضي في عهد من؟ أبو بكر الصديق. فماذا فعل أبو بكر؟ حرام. ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم يحارب مانع الزكاة أبو بكر، في حد منعه. كذلك جمع أبو بكر القرآن ولم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم. الله، طب ما هو وجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يجمع القرآن؟ نقول ولكن وجد المانع. إيه هو المانع؟ إن القرآن لسه بينزل. فمن الممكن بعد ما يجمع القرآن تنزل آية ويقول له افتح الصورة دي وحط الآية جوه منها. مش كده ولا لا؟ مش كده الصورة مفتوحة؟ فيأتيك بنفسه يقول ضع الآية الفلانية في الصورة الفلانية. ومن الممكن أن ينسخ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بغير منها أو باسمها. مش كده؟ فلو جمع المصحف هو مش كمبيوتر هيجي يقول له حط دي حطها بالكمبيوتر. لا ده مصحف هيتجمع فيقطع المصحف تاني ويحط. مش كده ولا لا؟ فكان موجود المانع، المانع اللي هو ايه؟ نزول الوحي. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام وجد المقتضي في حاله من الحالات ان يجمع الناس في صلاه رمضان وصلى به الايه؟ التراويح جماعه. ولكن وجد مانع الا وهو خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم من ان تفرض عليه. فلما كان المانع في زمان عمر بن الخطاب وانتهى له جمع الناس على ما جمعهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يخشى أن تفرض عليهم. لماذا؟ لارتفاع الوحي. إيمانكم ولا لا؟ واخد؟ يبقى هنا بيقول إيه الإيمان؟ المؤلف بيقول وترك صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال يكون حجة، فيجب ترك ما ترك كما يجب فعل ما فعل بشرطين. الشرط الأول أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، وأن تقوم الحاجة إلى فعله. فإذا كان الحال كذلك وتركه صلى الله عليه وسلم، يعني وجد المقتضي وتركه النبي المقتضي بالفعل وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، كان تركه لهذا الفعل سنة يجب الأخذ بها ومتابعته في ترك هذا الفعل. أما إن انتفى المقتضي ولم يوجد السبب الموجب لهذا الفعل فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يكون سنة، لأن تركه كان بسبب عدم وجود المقتضي. إذا وجد المقتضي لفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك كتركه صلى الله عليه وسلم قتال مانع الزكاة فقط، إذ أن هذا الترك كان لعدم وجود السبب وعدم القيام المقتضي. فلما فعل أبو بكر رضي الله عنه ذلك وقاتل مانع الزكاة فقط، فمنع الزكاة فقط، لم يكن مخالفا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ترك قتاله لأنهم لم يكونوا موجودين، لم يوجد السبب ولم يوجد المقتضي. ولكن لما وجد في زمان الصديق كالزياده في اعداد الصلوات او اعداد الركعات. وبسم ذلك ما حدثت الحاله اليه بتفريط الناس، ما حدثت الحاله اليه بتفريط الناس كتقديم الخطبه على الصلاه في العيدين. فانه قد فعل ذلك بعض الجمهور وان هو الوالد الحكم في عهد معاويه بن ابي سفيان.
Let's go.